هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها 8 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لا تربط مصير شعبها بالاتفاق النووي، وتعلن أن المصالح المشتركة هي أساس علاقاتنا مع الدول الأخرى. صحيفة معاريف تعترف بهجوم سايبراني إيراني على مواقع إسرائيلية هو الأكبر بتاريخ كيان الاحتلال. ووزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يؤكد أن استقالته من الحكومة غير واردة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن طهران لا تربط مصير الشعب والبلد بالاتفاق النووي، مؤكدا أن المصالح المشتركة هي أساس علاقات إيران مع الدول الأخرى. وأضاف أمين عبد اللهيان: نحن أحد الأطراف في المفاوضات، وبقية الدول في الطرف الآخر، لكننا الطرف الرئيسي في ذلك، ويجب علينا أن نرى كيف يمكننا العمل لضمان أقصى قدر من الحقوق والمصالح للشعب الإيراني. واعتبر أمين عبد اللهيان أن هناك طريقا واحدا وبسيطا للعودة إلى التفاوض، وهو الموافقة على العودة إلى النقطة التي انسحب منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي عباس مقتدائي إن قانون المبادرة الاستراتيجية الذي أقره البرلمان في ديسمبر الماضي تمكن من توفير مستوى عال من الحماية لحقوق الشعب الإيراني. وأكد مقتدائي أن البرلمان الحالي جاد للغاية بهذا الصدد، والنواب عازمون على مراقبة تنفيذ القوانين التي تم إقرارها، بما في ذلك قانون المبادرة الاستراتيجية لمراقبة سير الأنشطة النووية في البلاد. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة النووية في البرلمان قاموا بزيارات للمراكز ذات الصلة، وسيرفعون تقريرا للمجلس بهذا الصدد. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ما زالت تعتقد بأن الدبلوماسية أفضل طريقا للمضي قدما لحل القضية النووية الإيرانية. وأضاف بلينكن في مقابلة تلفزيونية: نحن نعمل عن كثب مع أقرب شركائنا وكذلك مع الصين وروسيا لمواجهة التحدي الذي يمثله برنامج إيران النووي، ونعتقد أن الدبلوماسية أفضل طريقا للمضي قدما. وتابع أنه إذا لزم الأمر ولم تكن طهران مستعدة للتفاعل السريع بحسن نية لمواصلة المفاوضات من حيث توقفت في يونيو بسبب تغيير الحكومة في إيران، فإن واشنطن ستكون لديها خيارات أخرى حسب زعمه. قال صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم أن الإيرانيين اخترقوا خوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع، وورد ذلك في العنوان الرئيس على الصفحة الأولى من الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن ذلك أدى لتسرب معلومات ضخمة، مشيرة إلى أن بين الشركات التي كشفت بياناتها وهي شركات باصات وهيئة البث العام واليانصيب. وإلى جانب ذلك، قدر خبراء محليون أنها أكبر عملية تخريبية تستهدف الخصوصية في تاريخ الكيان الصهيوني. أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن استقالته من الحكومة غير واردة بعد الأزمة مع الدول العربية في الخليج الفارسي أثر تصريحاته حول حرب اليمن. ومن جهته أكد عضو الكتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: أننا نقف إلى جانب وزير الإعلام جورج قرداحي لأنه لم يخطئ، ونرفض محاولة إذلال اللبنانيين ويكون لبلدنا وأن يكون بلدنا رهينة ابتزاز أحد. وقال فضل الله: إننا لا نقبل أن يجلب أحد النظام السياسي القمعي التسلطي ويفرضه علينا، وإذا كان البعض لا يتقبل الرأي الآخر في بلده فعليه أن لا يفرض علينا هذا المنطق. أبدت الأوساط اليمنية الرسمية تضامنا واسعا مع لبنان ووزير إعلامها جورج قرداحي حيال الأزمة القائمة وضد الهجمة الشرسة من قبل السعودية وحليفاتها، على خلفية تصريحات قرداحي التي طالب فيها بإنهاء الحرب على اليمن ووصفها بالعبثية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
تضامن واسع تبديه الأوساط اليمنية الرسمية والشعبية مع لبنان ووزير إعلامها جورج قرداحي حيال الأزمة القائمة وضد الهجمة الشرسة من قبل السعودية وحليفاتها، على خلفية تصريحات قرداحي التي طالب فيها بإنهاء الحرب على اليمن ووصفها بالعبثية. فالمؤسسات الحكومية في صنعاء ومنها وزارة الإعلام أشادت بما اعتبرته موقفا حرا ومشرفا للوزير اللبناني.
أن السعودية ردت فعلها تدل على إفلاس مفرط وعلى هزيمة موغلة سواء في اليمن أو في مختلف الملفات الإقليمية، وتحاول أن تحقق انتصار معنوي هنا أو هناك وتفرد عضلاتها على الوزير قرداحي وعلى لبنان.
الاستنكار لما وصفت بالحملة المسعورة ضد الوزير قرداحي جاء من أعلى مؤسسات الدولة وعلى لسان كبار المسؤولين في صنعاء عبر بيانات وتصريحات نددت بما اعتبرتها مواقف استعلاء وغطرسة للسعودية ضد لبنان وتدخلا في شؤونه. كما أصدرت أحزاب وقوى سياسية وقبلية ومدنية البيانات المتضامنة مع الوزير اللبناني، واعتبرت موقفه محقا وشجاعا إزاء ما تمارس من مظلومية بحق اليمنيين.
هناك صلف من قبل هذا النظام السعودي الغاشم الذي يستضعف الدول ويحاول بمقدرات وبأموال وباقتصاد الأمة أن يسير المسارات بحسب هواه وبحسب الأجندة الغربية التي تريد فرض نفسها في المنطقة.
موقف قرداحي قوبل بتقدير كبير في الشارع اليمني، وتعالت دعوات من مسؤولين وناشطين بمقاطعة منتجات السعودية ومنعها من دخول اليمن ردا على قرارها بمنع الواردات اللبنانية. كما بدأ تحرك إعلامي واسع بهدف فضح جرائم وانتهاكات التحالف السعودي خلال سنوات حربه وحصاره على اليمن.
نظم جمع غفير من طلاب الجامعات الإيرانية والجالية اللبنانية المقيمة في إيران وقفة للمطالبة بالحد من الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني المظلوم. وردد الطلاب خلال التجمع الذي يقيم أمام السفارة اللبنانية في طهران شعارات ضد أمريكا والكيان الإسرائيلي والنظام السعودي، رافعين أعلام إيران واليمن ولبنان. تجمع مئات المتظاهرين اليوم في ساحات قرية دير جمال الواقعة شمال حلب السورية، رافضين كل أشكال الاحتلال التركي، غير آبهين بممارساته الترهيبية من خلال قصفه لبعض القرى، داعين الجيش السوري لتحرير كل الأراضي السورية. مئات المتظاهرين وقفوا رافعين العلم السوري وعبارات التأييد للجيش السوري، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وداعين الجيش السوري لتحرير مدينة عفرين. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لا تربط بمصير شعبها بالاتفاق النووي، وتعلن أن المصالح المشتركة هي أساس علاقاتنا مع الدول الأخرى. صحيفة معاريف تعترف بهجوم سيبراني إيراني على مواقع إسرائيلية وهو الأكبر بتاريخ كيان الاحتلال. ووزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يؤكد أن استقالته من الحكومة غير واردة. في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2 65 2 9 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 2 6 2 8. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر أثير إذاعة طهران نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من إيران اليوم، المشهد السياسي. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأحبة تداعيات الهجمات السيبرانية على أعداء إيران. سنحاول الوقوف عند الهجمة الأخيرة من قبل أعداء إيران على نظام توزيع الوقود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك إعلان وزير الأمن الإيراني بأنه سيتم الكشف عن تفاصيل الهجوم السيبراني أمام الشعب الإيراني. ونأمل إن شاء الله منكم المساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، إلى جانب تغطيتنا بحضور ضيف كريم عبر الهاتف واستماعنا إلى آرائه. ونستقبل المساهمات الصوتية وكذلك المكتوبة عبر تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 00989 93 88 74 50. سيكون معنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا الدبلوماسي السابق والخبير والباحث في الشأن السياسي من طهران الدكتور رعد هادي جبارة. نعم، أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. تحاول أمريكا والاحتلال الإسرائيلي جهد إمكانها النيل من إيران الإسلامية بعدة وسائل وطرق للتغطية على إخفاقاتها المتلاحقة، سواء في المواجهة مع دول المقاومة أو في اليمن، أو على صعيد الضغوط على إيران وإحداث التخريب في المؤسسات الإيرانية، وآخرها كما أشرنا الهجوم السيبراني الذي طال النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود في إيران. وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب قد أكد أن المعلومات الكاملة التي حصلنا عليها بشأن الهجوم السيبراني الأخير على شبكة محطات الوقود سيتم الإعلان عنها أمام الرأي العام قبل كل شيء، وأكد أنه تم تقديم معلومات حول هذا الهجوم السيبراني الأخير من قبل بعض الجهات المعنية، لافتا إلى أنه سيتم لاحقا تقديم معلومات أخرى من قبل المراجع وكذلك المسؤولين المعنيين للمواطنين، وسيتم إعلان المواطنين على معلومات كاملة حول داخلية أو خارجية العناصر الضالعة في هذا الهجوم. وقال إنه ما لم يتم الحصول على معلومات دقيقة في هذا الصدد لا يمكننا إبداء وجهة نظر دقيقة حول هذه القضية، حيث ينبغي جمع المعلومات وتبادلها بين مختلف المؤسسات الأمنية والدفاعية للوصول إلى النتيجة التي يتم تقديمها للشعب، موضحا أن العدو يسعى على الدوام لضرب استقرار ورخاء وأمن الشعب بمثل هذه الإجراءات، إلا أن يقظة ومواكبة الشعب وحبهم للوطن والجمهورية الإسلامية تحبط إجراءات العدو، أي أن الجمهورية الإسلامية استشعرت الخطر منذ اللحظات الأولية وتعمل بشفافية كاملة في نقل المعلومات للشعب الإيراني، وستجيب على الخطوة الرعناء للأعداء بكل وضوح وقوة. المراقبون يرون أن الأعداء الذين يسعون على الدوام لضرب استقرار ورخاء وأمن الشعب الإيراني وإيجاد الهوة بين الشعب والنظام بمثل هذه الإجراءات لا زالوا يجهلون أن يقظة ومواكبة الشعب وحبهم للوطن والجمهورية الإسلامية تحبط إجراءات العدو، الذي لا يريد أن يفهم بأن الانتصارات الكبرى للشعب الإيراني تعود لوعيهم، وأن أمريكا بكل قدراتها خرجت من المنطقة متأطئة الرأس فيما يخص بمحور المقاومة يكون مرفوع الرأس في المنطقة وكذلك العالم. وقد تسببت الهجمات السيبرانية بتوقف محطات الوقود، لكن النتيجة لم تكن بتاتا لصالح الأعداء، لأنهم لم يتمكنوا من ضرب صفوف الشعب الإيراني قبل كل شيء، وإنهم سيتلقون الصفعة الإيرانية الحتمية، خصوصا وأن الصفعات الإيرانية التي لم تتوقف للأعداء طالما أنهكت الأعداء وسلبت منهم قوة المناورة في المنطقة وفضحت وتفضح مخططاتهم، باعتبار أن إيران ليست ضعيفة في الرد على الهجمات السيبرانية، وأن العالم بأسره يعرف مدى قوة إيران في الحرب الناعمة.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضاً 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إن شاء الله ننتظر التواصل من حضراتكم معنا في هذا البرنامج، وسنخصص وقت لقراءة بعض المساهمات والاستماع إليها التي وصلت إلينا عبر تطبيق الواتساب. لكن في هذه اللحظات انتقل ليرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور رعد هادي جبارة، الدبلوماسي السابق الإيراني والخبير والباحث في الشأن السياسي من العاصمة طهران، ينضم إلينا. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله، طابت أوقاتكم بكل خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا،
حياكم الله. شكرا لانضمامكم إلينا وأتاحت الفرصة في هذه الدقائق دكتور أجبارة. دكتور رعد، ماذا يعني بنظركم إعلان وزير الأمن الإيراني وسائر الجهات الإيرانية بأنه سيتم الكشف عن تفاصيل الهجوم السايبراني أمام الشعب الإيراني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي العزيز أستاذ مصطفى رجاء ولمشاهدي ولمستمعي قناة إذاعة طهران العربية المحترمين.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
لا شك بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتبنى نظام الحاكمية الشعبية الإسلامية، وهذا يعني فيما يعني أن الشعب هو مصدر السلطات وهو المستفيد الأكبر والذي تهمه شؤون البلد، والذي ينبغي أن يطلع على مصادر التهديد ومصادر الخطر والأمور التي تهمه في إدارة هذه الدولة.
نعم.
وباعتبار أن وزارة الأمن ووزارة الاتصالات والجهة المعنية بالأمن السيبراني في إيران قد قامت بما ينبغي عليها من تحقيقات لازمة حول الحرب السيبرانية التي تشن على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والهدف منها إيصال الأذى إلى البنية التحتية والخدمات العامة التي تمس الشعب. فمن الضروري أن يطلع أبناء الشعب على مصدر وكيفية حصول الهجمات السيبرانية الأخيرة التي حصلت والتي ألحقت الضرر في بعض القطاعات الحيوية في إيران. ولهذا فإن وزير الأمن يعني بعد إجراء التحريات اللازمة والتشخيص اللازم لمصدر الخطر وانطلاق هذه الهجمات السيبرانية،
نعم،
قد أعلن عن نية وزارته لإعلام الشعب بما جرى والحيلولة دون تكراره.
هذه الأضرار التي تحدثتم عنها قد لحقت ببعض الجوانب دكتور، لكن يعني إيران تعتبر من أكبر الدول في العالم من حيث إنتاج الطاقة، هل تتأثر يعني بأثر كبير بمثل هذه الهجمات؟
سيدي الفاضل، الحرب السيبرانية هي شكل من أشكال الحرب الإلكترونية، وهي عبارة عن إجراء يقوم به تقنيون متخصصون في الإلكترونيات والحاسوب والإنترنت، و يتجسد عملهم في استخدام الفضاء الإلكتروني والطيف الكهرومغناطيسي لاستخدام بيانات التبادل عبر الأنظمة الشبكية والبنى التحتية،
نعم،
المرتبطة بها، والهدف منها بالحقيقة هو تدمير القدرة على استخدام البيانات من خلال أنظمة الشبكات لإيصال الخدمات لأبناء الشعب. وهذا يستدعي طبعا وجود خبراء ومختصين في مجال الأمن السيبراني في الدولة وخبراء في التكنولوجيا الرقمية للحيلولة دون تمكن الأعداء من شن هجوم سيبراني علينا. وطبعا إيران كما تفضلتم تعتبر من الدول المتقدمة في هذا المجال ومن الدول الخمس الأولى على صعيد العالم في التطور في التصدي للحرب السيبرانية.
نعم.
أحيانا تكون الحرب السيبرانية هي أخطر حتى من الهجمات العسكرية والضربات المادية بالقنابل والرصاص والصواريخ. لماذا؟ لأن الحرب السيبرانية تؤدي إلى خلل أو فشل في أنظمة مسير القطارات والسفن والغواصات والطائرات، ويعني تحدث خلل في المطارات وفي الموانئ وفي القواعد الجوية وفي ترسانات الأسلحة، وقد يعني تشل مخازن الصواريخ النووية والأسلحة الكيميائية التي بالحقيقة إيران ليس لديها هذا النوع من الصواريخ. لكن بشكل عام،
نعم،
الدول النووية عادة ما توجد يعني مخازن للصواريخ النووية والأسلحة الكيميائية والاستراتيجية عندها، فعندما تحصل هكذا هجمات يعني تكون ذات تداعيات وذات أضرار مهمة جدا، مما يؤدي إلى انفجارها وحدوث دمار كبير،
نعم،
في الدولة وتوقف الخدمات أو سقوط الطائرات أو اصطدام القطارات وأحيانا ربما كما حصل أخيرا في إيران توقف محطات الوقود عن العمل وحصول خلل في الآلاف منها في أنحاء البلاد وفي الدول التي تعتمد على تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية منها وكذلك نعم. إلحاق الضرر بأنظمة الرعاية الصحية فهذا يستدعي بالحقيقة يعني الحيطة والحذر والردع من حصول هكذا
وتكرارها
يعني هجمات.
نعم طيب دكتور أتمنى أن تبقى معي دكتور رعد هادي جبارة، أنا أتوقف عند هذا الفصل، أعود إن شاء الله وما تبقى من محاور في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة من سوريا بلد المقاومة ومحور المقاومة. إن السلام عليكم على مستمعينكم الأفاضل. لا يخفى على الجميع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الواقع يتمثل العدل الحقيقي إلى إسرائيل، وهذه نعمة كبرى. لا تخشى الآخرين وإنما تخشى.
نعم نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، جانب من المساهمات الصوتية المسجلة التي سنستمع إليها إن شاء الله في هذا البرنامج، قد توقفنا عندها في هذا الفاصل، لكن نعود إلى ضيفي الذي كان معي عبر الهاتف قبل الفاصل الدكتور رعد هادي جبارة. من جديد إليكم دكتور. ودي أسألك عن أسباب الهجوم حقيقة في التوقيت، يعني في هذه الفترة التي حققت حقيقة إيران نجاحات باهرة، وعلى صعيد كافة المحاور لمحور المقاومة قد نرى تحقيق انتصارات خاصة في اليمن، القوات اليمنية تحقق انتصارات باهرة على دول العدوان في جبهة مأرب، هل من تداعيات ودلالات على التوقيت في هذا الهجوم؟
سيدي الفاضل، اليمن واليمنيون رفعوا رأس المسلمين والعرب عاليا عندما تصدوا للعدوان السعودي الغادر الذي أراد أن يستحوذ وأن يحتل بلادهم، وتمكنوا من التصدي له، والآن يحققون المزيد من الانتصارات على مختلف الجبهات وخاصة صحيح. على جبهة مأرب التي يعني تحررت منها 12 مديرية ومدينة ولم تبقى إلى مديرية مأرب نفسها، فهذا الأمر أيضا يعني قريب التحقق إن شاء الله،
إن شاء الله.
الحصار الذي المطبق الذي تفرضه قوات المجاهدين اليمنيين من الجهات الثلاث، ولم تبقى إلا جهة واحدة وهي مخصصة لخروج آلاف المدنيين ونجاتهم من هذه المدينة ومن هذه المحرقة. فلذلك المحور الآخر المعادي لمحور المقاومة يحاول تسجيل نقطة أو هدف في مرمى الجمهورية الإسلامية وفي محور المقاومة من خلال رفع معنوياته عبر مثلا القيام ببعض الهجمات السبرانية،
نعم،
أو تسجيل انتصارات وهمية وقتية لا تستغرق يعني الفرحة بها سوى سويعات. وبعد ذلك بحمد الله رأينا كيف أن الجهات المختصة قد استطاعت أن تعيد قطاع الوقود إلى العمل، ويعني ذهب السائقون إلى محطات الوقود وتزودوا بالوقود، واليوم يعني انعقدت جلسة سرية لمجلس الشورى الإسلامي تم فيها تدارس عن كيفية وملابسات هذا الأمر وحصوله، وكيف عادت تقريبا 100% أو 95% من محطات الوقود إلى مزاولة أعمالها وتزويد المواطنين والسيارات بالوقود وكأن شيئا لم يكن. فهذه القضية يعني لا يمكن أن ترفع من رصيد العدو ولا تنفع آل سعود ولا آل صهيون، ومحور المقاومة يوما بعد آخر يحقق المزيد من الانتصارات ويحقق الأهداف المتوخاة والمرجوة منه.
نعم، في سؤالي الأخير لكم دكتور، يعني الشعب الإيراني أكد أكثر من مرة بأنه لن يترك النظام لوحده، لماذا إذن يواصل الأعداء هجماتهم؟
سيدي الفاضل، الحرب السبرانية متواصلة بين إيران والعدو الصهيوني منذ حوالي 30 سنة، وهذه الحرب تتمظهر في الهجوم السبراني وأحيانا القيام بالتجسس السبراني. وليست هنالك دولة تتبنى رسميا القيام بهجوم سبراني أو حتى القيام بالتجسس السبراني. هذا الأمر بالحقيقة يعود إلى الموقف الجذري والحق للجمهورية الإسلامية بتحرير فلسطين، كل فلسطين، من براثن العدو الصهيوني. ولسوء الحظ أن الشبكة العنكبوتية في العالم مترابطة وقابلة للاختراق بسهولة في بعض الأحيان، وإيران تعرضت مرارا إلى الهجمات الإلكترونية والحرب السبرانية سواء في المجال العسكري أو المدني. ولذلك تأسست في إيران مؤسسة اسمها بدافند غير عامل، يعني مؤسسة الدفاع المدني لمواجهة الهجمات السبرانية، تتركز مهمتها الأساسية في حماية وصيانة الفضاء السبراني من أي هجمات معادية ومعالجة آثارها بعد أن تقع، لصيانة الشرايين الرئيسية في الجمهورية الإسلامية من التأثر بالفيروسات الفتاكة المرسلة من العدو. ويرأسها حاليا العميد في الحرس الثوري غلام رضا جلالي، وقد تم تأسيسها وانطلقت للعمل في عام 1993، وهي تتبع للقيادة العامة للقوات المسلحة، ومن واجباتها الردع والمنع من وقوع الهجمات السبرانية، وليس فقط معالجة آثارها بعد وقوعها،
حتى إدارة الأزمات. نعم،
وبالحقيقة أن في المقابل إسرائيل أيضا يعني تعرضت إلى هجمات وإلى خسائر فادحة نتيجة الهجمات السبرانية. والحقيقة أن إيران بلد كبير المساحة كما تعلم، يبلغ حوالي 1.5 مليون كيلومتر مربع، بينما يعني كل فلسطين المحتلة تبلغ مساحتها 26,990 كيلومتر، منها يعني 6,220 تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ولم لا تبقى سوى 20,000 كيلومتر فقط تسيطر عليها دولة إسرائيل اللقيطة. فإيران هي الطرف الأقل تضررا، لأنها تتوفر لها الطاقات البشرية والكفاءات والأدمغة المتخصصة والكافية لمنع وردع العدو ولمعالجة إجراءات السبرانية المحتملة. لكن تصور أن فلسطين المحتلة لو مثلا حصل عليها هجوم سبراني من عدة دول، من دول المقاومة، ولا أقول فقط من إيران،
صح،
فكيف يعني يمكنها احتواء ويعني استيعاب هذا الهجوم؟ والقرآن كما تعلمون يقول أن تكونوا تألمون فأنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو، في سورة النساء الآية 104.
نعم دكتور.
والحقيقة اليوم كما تعلمون تعرض البنك المركزي الباكستاني للتهجير،
صح،
كما أعلنت يعني حتى إذاعة طهران وبقية الإذاعات،
نعم جاءنا
بعض أعماله ونشاطاته. فهذه الهجمات الحقيقة هي ليست يعني هجمات بطولية أو يعني تنبئ عن شجاعة العدو، بقدر ما تنبئ عن جبنه ورذالته وقصوره عن المواجهة المباشرة. ومنذ سنوات وإيران تتصدى لهذه الهجمات
وتقبل
مفعولها، والحمد لله والشكر أن يعني لا تكاد تكون الخسائر مذكورة في مجال الحرب السبرانية.
مشكور دكتور، شكرا جزيلا للدكتور رعد هادي جبارة، الخبير والباحث في الشأن السياسي من طهران، كنتم معنا دكتور، حياكم الله على هذا الحضور.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، ومحور حديثنا تداعيات الهجمات السيبرانية على أعداء إيران. نتوقف مع مساهمات الواتساب لأحبتنا الأكارم الذين تواصلوا معنا في هذا البرنامج. ألف تحية للأخ حسن الحلفي من العراق الذي يكتب لنا: أشكركم على اطلاعنا على برامجكم في منصتكم الإذاعية المرموقة، نعلم من خلالها ما يدور في واقعنا السياسي، وأقصد ما يخص المسلمين ومنهم الشعب الإيراني قيادة وشعبا. نحن نعلم أن قوى الاستكبار تروم النيل من هذا البلد الذي نافس الغرب اقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا بين الحين والآخر. نجد من يقود دول الاستكبار يشير لدول العالم أن يتخبطوا معهم ولينالوا من سمعة هذه الدولة الحقة. اتحاد بعض الدول مع أمريكا تجاه إيران اعتبره اتجاه سلبي. بالأخير سيعلم من اتحد مع الشيطان الأكبر أنه على ندامة على فعلته الخاطئة، والسبب أنه بيان حنكة دولة إيران، تلك الحنكة التي استمدت من الرجل الإلهي السيد الإمام الخميني قدس سره. حسن الحلفي من البصرة، بارك الله بك وشكرا على تواصلك معنا في هذا البرنامج. أم علي تذكر لنا وتقول في مساهمتها: واقعا تتمنى أمريكا وربيبتها إسرائيل ويعملان ليل نهار على الحاق الأذى بالمشروع الإيراني السياسي المتقدم وسائر الأمور والمشروع النووي الإيراني وإشغالها بالاعتداءات السيبرانية لتشتغل عن أمور الحرب والنووي وغيرها. هذا شغل الأعداء عادة، وهم لا يستطيعون مواجهة إيران وجها لوجه، وعليكم الاحتياط لمثل هذه المحاولات لتجنب الوقوع بمثل هذه الاعتداءات السيبرانية والعمل على التدريب الاحتياطي لحل معظم تلك المشاكل، على أن لا تغفلوا عما تحكه لكم الأعداء من الإعدادات الحربية والتحركات المشبوهة في المنطقة وأخذ الحيطة، والحذر من عنصر المفاجأة، فالوقت حاسم في كل المراحل. تمنياتي لكم بمزيد من التطور والتقدم في أمور عديدة. شكرا أم علي التي تتواصل معنا في هذا البرنامج، وألف تحية وشكر للأخ أبو محمد مهدي من اليمن الذي يكتب لنا: من حق إيران استخدام أحدث التكنولوجيا الحديثة واختراق أعدائها لمواجهتها والهجمات السيبرانية، أحد الوسائل المتاحة للدفاع عن إيران ومعرفة خطط الأعداء والتصدي لها بكل حزم. ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. حياك الله أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة من سوريا بلد المقاومة ومحور المقاومة. إن ما تقوم به الدول المعادية بقيادة الشيطان الأعظم أمريكا والصهاينة ومن لف لفيفهم، دأبهم دائما تحطيم الدول التي تريد أن تزدهر وتتقدم. إنما قامت به تلك الحثالة، راح نسميها حثالة، ما هي إلا عدوان دائما، وهذا ديدانهم. لكن أهلنا وشعبنا في إيران المقاومة وإيران التقدم دائما يصدون مثل هذه المحاولات التي تنال منا، ونأمل دائما من الله عز وجل العلي القدير أن ينصرنا على أعدائنا الذين يحكون دائما المؤامرات والأمور التي تعيق من تقدمنا. لكن إصرارنا أن نكون مقاومين وأن نكون على قدر المسؤولية يعطينا الحافز الأكبر إلى أن ننتصر ونرفع رايات النصر ونتحدى كل من يريد أن يعطل من قدراتنا. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا بلد المقاومة والتصدي، لكم وافر تحياتي.
السلام عليكم وعلى مستمعينكم الأفاضل. لا يخفى على الجميع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الواقع يتمثل العدو الحقيقي إلى إسرائيل، وهذه نعمة كبرى. لا تخشى الآخرين وإنما تخشى الجمهورية الإسلامية. حين هجمت وكل ما تملك أنها أغلقت محطات للوقود، لكن حينما أردت الجمهورية الإسلامية بشيء هو مذهل للعقول، وأنا أراقب هذه التقارير والاستقرار حينما أرسلوا لهم ملف على تطبيق التليجرام بأسماء الجيوش، جيش الإسرائيلي وضباطه ومراتبه على برنامج يعد الأول في التطبيقات الذي لا يخترق. هذا شيء أولا. الشيء الثاني، أعدوا لهم احنا بنسمونها البودرة، يعني كل تفاصيل الجيش الإسرائيلي بحثوها لهم، بمعنى ان
ليس تخترقون فقط محطات البنزين، إنما وزارة الدفاع الإسرائيلية هي نعرف ماذا يكون فيها ومن وما أعداد جيشكم و و و و هذا كان رد موجع. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه حين يقول منام لم ينم عنه هكذا تعمل الأعداء، والحمد لله في هذه الجمهورية الإسلامية هنالك الواعين وهنالك اليقظين أصحاب البصائر. هذا عمل لا يعتبر هنالك محترف وهنالك لا، وإن كان هو الاحتراف يلعب الدور الأساسي في هذه البرامج وغيره والتطبيقات، لكن هذا يدل على البصائر والمدد الإلهي. هنالك أياد وجنود أبطال حينما أستمع على هذه الأخبار تتجلى لي هذه الآية وبكل معانيها حقيقة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا المصداق الواضح إلى هذا الهجوم وردة الفعل. وجزاكم الله ألف خير وأحتضر جزد الله خطاكم. أنا أبو رضا من العراق، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لأبي رضا من العراق وعدنان جميل الصحناوي من سوريا. إلى الأردن حيث صبحي عبد الحميد بعث إلينا برسالة صوتية استمع إليها في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم.
تحية لكم. العين بالعين والسن بالسن والباد أظلم. إن الدولة الإيرانية قد ردت وسترد على الصاعنة الصاعب صاعين، وإن تداعيات الهجمات السبرانية بين الدولة الإيرانية والصهاينة قد تؤدي إلى حرب عسكرية مفتوحة. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك على هذه المشاركة. عباس من البحرين أيضا أشكرك جزيل الشكر، وفاطمة من البصرة العراقية أيضا ساهمت معنا برسالة صوتية لكن الوقت داهمنا ولا نستطيع الاستماع عليها. شكرا للشاعر أبو بشير الصراري من اليمن أيضا الذي كتب لنا بعض المشاركات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
أصنام الشهوات تصبح حليف الإيمان ومع القرآن.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
الرقابة الذاتية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار. السلام عليكم وأهلا بكم أيها الكرام في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال سيد الوصيين علي عليه السلام: اعلموا عباد الله أن عليكم رصدا من أنفسكم وعيونا من جوارحكم وحفاظ صدقا يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تستركم منه ظلمة ليل داج ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج، وإن غدا من اليوم قريب يذهب اليوم بما فيه ويجيء الغد لاحقا به. مستمعينا الأعزاء، في كلماته الرائعة البليغة هذه إشارة صريحة واضحة من قبل الإمام علي عليه السلام إلى ضرورة الانتباه والابتعاد عن الغفلة والتغافل، فهناك رقيب على أعمالنا وأقوالنا وعيون من جوارحنا، والمراد أن جوارح الإنسان عيون تشهد عليه يوم القيامة، حيث قال تعالى في محكم كتابه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وأما قوله عليه السلام حفاظ صدق فهم الملائكة، قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم أعزائي المستمعين، وليل داج أي شديد الظلمة، ولا يكنكم أي لا يستركم، وباب ذو رتاج أي باب عظيم مغلق. والمراد أن ما يستتر به المجرمون عن الناس حال ارتكابهم للجرائم هو مكشوف ومشاهد للملائكة عليهم السلام. وإن غدا من اليوم قريب، المراد من الغد هو الموت، وليس بيننا وبينه إلا انقطاع النفس، ويجيء لاحقا به. يشير عليه السلام هنا إلى سرعة مرور الزمن، فالأيام تمر سريعة. ونبقى أيها الأفاضل مع كلمات أمير المؤمنين النورانية الهادية إلى الصراط المستقيم، حيث قال عليه السلام فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته ومخط حفرته، فيا له من بيت وحده ومنزل وحشة ومفرد غربة، وكأن الصيحة قد أتتكم والساعة قد غشيتكم وبرزتم لفصل القضاء، قد زاحت عنكم الأباطيل واضمحلت عنكم العلل واستحقت بكم الحقائق وصدرت بكم الأمور مصادرها، فاتعظوا بالعبر واعتبروا بالغير وانتفعوا بالنظر. نعم مستمعينا الكرام، منزل وحدته أي القبر، وكأن الصيحة قد أتتكم هي نفخة إسرافيل التي يقوم فيها الخلائق للحساب، والساعة أي القيامة، قد غشيتكم أي أدركتكم ولا محيص لكم منها، وبرزتم لفصل القضاء أي حسبتم على أعمالكم، قد زاحت عنكم الأباطيل وهي الأعذار التي يعتذر بها المسيئون، واضمحلت عنكم العلل ما يتعللون به أمام من يلومهم، واستحقت بكم الحقائق أي وجب وحق ما كنتم توعدون به من شدة ذلك اليوم وأنتم في الدنيا، وصدرت بكم الأمور مصادرها أي رجوع كل امرئ إلى ثمرة ما قدم، فاتعظ بالعبر، الموعظة ما يوعظ به من قول وفعل، والعبرة الاتعاظ والاعتبار بما مضى، والغير تغيرات الدهر وتبدلات الزمن وما يشاهد من مصائب الدنيا وتقلباتها، وانتفع بالنظر أي بما أنذركم وخوفكم به الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المعتبرين إنه سميع مجيب. ونشكركم مستمعينا الأفاضل على حسن متابعتكم لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى إن شاء الله، نتمنى لكم كل خير ودمتم في أمان الله وحفظه.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد تكتراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد